بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. من جملة ما استدل به المحقق النائني رحمه الله على فساد المعاملة المنهي عنها إن كان النهي متعلقا بمسببها بنفس الانتقال هو التسالم بين الأصحاب على بطلان كثير من المعاملات المنهي عنها مثل بيع المصحف وبيع الكافر وما أشبه ذلك منه وبيع المسلم للكافر وما أشبه هذا التسالم هو فسره بما نظر له من البطلان في المسبب المبتني على الحجر المولوي من هذا الحجر المولوي المستفاد من النهي التكليفي المتعلق بالمعاملة هو ينتج بطلان المعاملة وأن هذا التسالم هو منشأه وهذه القضية طبعا احنا كبرويا التسالم بين الفقهاء عادة هو يصلح لإثبات الحكم الشرعي فيكون الفقيه ملزما بالأخذ به إن كشف عن حكم الشارع بذلك بما تسالم عليه ولكن إنما يمكن البناء على ذلك مع إحراز كون المنشأ في المقام يمكن البناء على ذلك عند إحراز كون المنشأ في البطلان هو نفس النهي المولى وهذا ما يمكن إحرازه عادة وهذا ما لا يمكن إحرازه عادة كما لعلي أشرت إجمالا إلى هذا المطلب لأن نحتاج أن نفصل فيه إذ قد ينشأ هذا النهي المولوي أو عفوا هذا البناء على البطلان إذ قد ينشأ من جهات أخرى غير دلالة النهي على الفساد وهي عديدة الجهات المحتملة للتسالم على هذه النتيجة متعددة فإذا كانت هي تلتقي عند هذه النكتة وهي أن النهي هو يقتضي الفساد في المعاملة طبعا هكذا النحو من التسالم لا يمكن أن لا نقبله ولكن احنا نجد أنهم بنوا على البطلان في مورد النهي ولكن هل أن هذا البطلان هو ناشئ من دلالة النهي على الفساد وبنائهم على هذه القضية أو ربما ناشئ من شيء آخر منها احنا الآن نشير إلى بعض الاحتمالات منها أنهم فهموا من النهي البطلان لكن من جهة أخرى غير جهة كون النهي هو مقتضيا للفساد من قبيل أنهم عرفوا من مذاق الشارع وتحريمه بيع الكافر بيع المصحف للكافر مثلا عرفوا عدم إذنه بتمكين الكافر من المصحف فهذا يعتبر بعد يكون عند عدم تمكينه عدم إذنه بتمكين الكافر من المصحف بهذا المعنى مو عدم إذنه مولويا لا عدم إذنه الوضعي العبارة أيضا يبدو لها توضيح يعني هو وضعا لا يبني على انتقال الملكية من الناحية التشريعية الوضعية لا يكون هناك انتقال ملكية فيصير النهي معبر عن عدم إذنه التشريعي إذنه التشريعي الوضعي احنا طبعا ابتداء من ناقشنا المرزين اكتفينا بإثارة الاحتمال ثم عنا لأنه مجرد الاحتمالات وحدها لا تكفي، ربما هو تسالم منعقد، فاحنا حتى نقبل او ما نقبل لابد نفحص نشوف واقعا يوجد تسالم. ماذا قال الفقهاء؟ اما مجرد احنا نحتمل ان هذا التسالم الى مناشي، طب لازم نفحص ونشوف هذا التسالم شنو مشى حتى نقدر نبني او لا نبني على ما قاله. ولا كل تسالم هو يحتمل فيه بدون هذه الاحتمالات، لكن شنو أهمية الاحتمالات؟ بلي احنا بعدنا ما اذكرنا اي مناقشة، بعدنا على اول مطاف، اذا وصلنا نخدمكم نسمع ملاحظتكم. صاحب الحدائق رحمه الله أشار إلى الخلاف بين الفقهاء، شوف هذه الأمور يتهز التسالم من أساس. أشار صاحب الحدائق قدس سره إلى الخلاف بين الفقهاء في كون النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا، أنكم مفروضية عن النتيجة. فقال ذهب العلامة وجملة من الأصحاب، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، إلى انعقاده، انعقاد المعاملة بناء على ما تقرر عندهم في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب، يعني حتى في عصر الشيخ، بعد مو يجي واحد من المدققين من اخواننا يقول مراد المحقق يعني من الاصحاب، يعني قدماء الاصحاب، والقدماء رايهم هذا. الشيخ هو نفسه عنده كلام عن بعض الاصحاب انهم لا يبنون على ذلك، اذن بعد ماكو اجماع، فضلا عن تسالم. واضح ان شاء الله. وذهب جمع من الأصحاب في مقابل هذا المبنى المشهور بين المتأخرين، وذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد إلى عدم الانعقاد بناء على أن النهي مفسد مطلقا. يقول النهي مفسد مطلقا يعني سواء تعلق بالسبب أو المسبب، سواء تعلق بالمعاملة أو بالعبادة، هم بانين أن النهي يقتضي الفساد. كلمة مشهورة معروفة موجودة في الأصول الفقه السني شائعة، هم يبنون على أن النهي يقتضي الفساد، وأيضا يوجد رأي آخر معاكس. فمفاد عبارته اللي احنا اختصرناها جدا، إذا ترجعون للحدائق شوفون المطلب هو مفصل أكثر، احنا اقتبسنا مواطن الشاهد فقط. فمفاد عبارته أن الخلاف بينهم قائم ولا تسالم عندهم على حكم معين للنهي، وأن أصل الخلاف لا يرجع إلى المفروغية عن الفساد في المسبب، ولا الحجر المولوي المستفاد من النهي التكليفي، بل إلى أصل دلالة النهي على الفساد. يعني خلينا نصرح حتى لو تعلق بالسبب، هكذا هذه العبارة لازم واحد يصرح بها، مفروض تكتب. فالحال مخالف لما ذكره المحقق النائم، اللي أنه عندنا إجماع وتسالم على قضية معينة احنا نريد نفسرها كأنه بهذه رؤيتنا. ويتضح الأمر من الحدائق نفسها أكثر عندما يتصدى المحقق البحراني قدس سره لتحليل الخلاف بينهم، ويبين المنشأ فيما بنوا عليه من بطلان بعض المعاملات بقوله، هذا اقتباس آخر من كلام صاحب الحدائق ينفع في المقام، بقوله أننا نرى كثيرا من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها من حيث النهي الوارد عنها في الروايات. احنا لا اشكال هذه قضية ما نقدر نتنكر إليها، ان بعض المعاملات يبنى على بطلانها وهي منهي عنها في الاحاديث في الروايات او في الكتاب العزيز. ومن تتبع كتاب البيع وكتاب النكاح عثر على كثير منها، وذلك كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر ونحو ذلك، هذا في البيع، والعقد على أخت الزوجة وابنتها وأمها ونحو ذلك، أيضا يبنون على البطلة. ثم هو يشرح المطلب، بعدين هو يصير بصدد تحليل القضية، يقول: ويخطر في البحث في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال أن يقال إن النهي الواقع في الأخبار كان، لاحظوا هذا بيت القصيد، كان باعتبار عدم قابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضى العقد. يعني ما صار النهي عنه بيعا أو نكاحا هذا هو بذاته ليس قابلا لأن يكون موردا للعقد، هو بمشكلة مو قابل أن يكون مورد للعقد، فإنه يبطل العقد رأسا كالأشياء التي ذكرناها. فإن الظاهر أن النهي عنها إنما وقع من حيث عدم قابليتها للانتقال إلى ما أريد نقلها إليه. وليش هذا صار نهي عنها؟ لأنه هي ما بها قابلية. فهنا قد يكون بدوا أنت مأنوس بكلام المرز النائيني أنه إحنا عندنا حجر مولوي، فتقول هو هذا الحجر المولوي ظفرنا بما يناسب كلام المرز النائين، عندنا نهي، هذا النهي هو يمنع من النقل والانتقال، هذا مو دقيق، خلينا نتأمل أكثر. ومفاد كلامه كما لا يخفى أن النهي احنا هذه كونها هي ليست فيها قابلية، هذه هي منشأ الفساد، هذه عدم كونها فيها قابلية، عدم كونها ذات قابلية للنقل والانتقال، هذا استفدناه بالإن بدلالة الاقتضاء، لو استفدناه بالدلالة المباشرة للنهي لا يخلو، بالدلالة المباشرة لو بدلالة على اللازم ما عندنا غير ذنب، صحيح نور؟ إذا قلت بالدلالة المباشرة يعني النهي إرشادي، يعني بعد مو مولوي اللي هو هذا الظاهر الأولي، بس خل الإنسان كل ما يتأمل قد يخطر بال احتمال يقوم يشقق أكثر بالمطلب. إحنا اللي كتبناه قلنا هذا النهي إرشادي معناه، بس الآن خلي إحنا نستأنف شوي نتأمل أكثر ونفسع المجال لاحتمالات أوسع، أنه هذا هو منشأ بطلان المعاملة بحسب نظره الذي يفسر به مباني الفقهاء، خصوصا أكثر الأصحاب، مشهور الأصحاب القدماء، يرجع إلى أن ما نهي عن التعامل عليه هو بذاته غير قابل للنقل والانتقال، وهذا لب القضية. هذا اللي هو يستفيده، يقول النهي عنه صار لأجل ذلك. من يقول النهي عنه صار لأجل ذلك، ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن النهي كاشف عن ذلك، لو احنا فهمنا هذه القضية من خارج، خذ ظاهر أن النهي هو كاشف عن ذلك، صحيح؟ لكن احنا خلي قلنا نفسح المجال لاحتمالات أكثر. إذا كان النهي هو كاشف عن ذلك، يعني صار النهي إرشادي، لأن هو يرشد إلى أن هذا مقابل للمعنى، والنهي الإرشادي أحسنتم هذا من أول الأمر قلنا أصلا هو مو محل بحثنا. إذا لا تمسكنا قلنا إن النهي مولوي والنهي المولوي منشأ، خلينا نقول ملاكة، كأنه عدم صلاحية هذه الأمور المنهي عن التعامل عليها، عدم صلاحيتها للنقل والانتقال. الشارع ليش نهى عن بيع المصحف للكافر؟ لأنه المصحف مو قابل أن ينتقل للكافر. ليش نهى عن بيع المسلم للكافر؟ لأن المسلم هو مو قابل لأنه يكون تحت سلطنة الكافر، فلهذا نهى عنه. فالنهي متفرع، يعني الحيثية التعليلية للنهي، خلي نسميه الملاك مثلا للنهي التكليفي، هو أن هذا مو قابل للنقل والانتقال. فأنت من تجد النهي تلتفت للملازمة بينهما، شو تقول؟ تقول هذا النهي كشف ولو بالإن ولو بدلالة الاقتضاء، لأنه ما هو منشأ عن أن هذا باطل. بناء على ذلك إيش راح يصير؟ راح يصير هذا النهي عن ترتيب أثر المعاملة، بعد مو نهي عن السبب، عن المسبب. معناه هذا الكافر ما يمكن أن يباع إلى القرآن المصحف. ليش؟ لأنه هذا الشارع لا يرضى بأن يباع المصحف إلى، ما دام هو مقابل الانتقال فعلى أساس يباع إلى. فوين رحنا؟ رحنا إلى ما كان المنشأ في النهي فيه، بطلان المعاملة، اللي هذا سميناه في بداية البحث، سميناه أنه النهي عن الأثر، بعد مو النهي عن المسبب، اللي هو حقيقة مثل ما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني ترتيب أثر المعاملة ما مقبول من الشارع. لماذا؟ لأن هذا الملكية تبقى على حالها، فأنت تجي تتعامل على شيء هو ما راح يتحقق فيه نقل وانتقال. يعني ماذا؟ يعني أنت في مقام العمل راح تتصرف خلاف ما هو واقع الجانب الوضعي التشريعي، هذا مو معقول، مو جائز. زين، على حتى على هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا هو هذا لا يخلو من تكلف، ربما هو الاحتمال الأول هو الاحتمال الأنسب بظاهر العبارة، لأن عندنا إرشاد، والإرشاد هو يبني يعني الظاهر من عند البطلان. حتى على الاحتمال الثاني، أين هذا الكلام مما يقوله المرجع من أنه النهي المولوي الصرف التكليف الصرف، هذا نستفيد من عند التحجير على المعاملة مانع من النقل والانتقال؟ هذا وين ذاك وين؟ والفارق بينهما كبير. خلي أبين الفارق أيضا، هذا الشيء ما كتبنا بس هو قلت لكم بالتأمل الإنسان يوم يلتفت أو يشوف أكو أمور ضرورة أنا بين الفارق، أن التحجير المولوي من يكون هو منشأ للبطلان، تحجير المولوي يكون هو برهان البطلان، يعني هو سبب البطلان. يعني شو تقول؟ هذا باطل. لماذا؟ لأن المولى منع منه، حجر وحرم هذا الفعل، فحجر على المكلف أن يفعل هذا الفعل. فش صار؟ صار منشأ البطلان هو ماذا؟ هو نفس النهي المولى. بينما هنا اللي يقوله صاحب الحدائق معاكس تماما، منشأ النهي المولوي هو البطلان، لأنه هو قال لماذا ينهى عن نهي المولوي؟ قال لأنه باطل، هذا مو قابل للنقل والانتقال. هذا على عبارته الآن أمامكم، وإحنا ذكرنا عبارته اللي بها تكرار لنفس المطلب، لأنه بها تركيز على هذا الجهة الأساسية في الكلام. فصار النهي المولوي هو ناشئ وفرع عن ماذا؟ عن عدم الصلاحية للبطلان، عن عدم الصلاحية للنقل والانتقال، يعني البطلان. بينما ما ادعاه المحقق النائيني رحمه الله كان العكس، وهو أن نفس النهي المولوي، إذا النهي المولوي تعلق بدون أي دلالة وضعية، هو نفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان. وهذا غير ذاك تماما، يعني معاكس القضية. صار واضح إن شاء الله. إذن هذا الكلام اللي هو يدعم به التنظير الذي ذكره المحقق الناعيني الذي يبتني على التسالم، هذا بعد لا يمكن التعويل عليه أصلا. هذا تحليل أحد كبار الفقهاء للخلاف، هو قاعد يقدم رؤية أخرى، والقدماء أصلا ما عندهم كلام مفصل في هذه الأشياء. أصلا نادر تجد أحدا يفرق بين السبب والمسبب في المعاملة، ما مركزين على هذه الأمور ولم يكونوا بصدد تحقيقها، فضلا عن هذه الدقائق وهذه الجهات. على أي حال، إذن هذه النقطة الأولى اللي هي تمنع من التعويل على ما ذكره المرزا من أن منشأ من أن منشأ بنائهم على البطلان هو تسالمهم على هذه الجهة، على أنهم عبارة، على أنه النهي هو تحجير ومانع من صحة المعاملة، هذا بعد لا يمكن التعويل عليه. وهذا الكلام اللي ذكرناه هو وحده يكفي أصلا للتخلص من تبعات هذا المطلب الذي ذكره المرزا رحمه الله. ومنها عندكم تعليق شفنا لتجيب لا مو هو المن
هو هذا
ذكرنا ليش؟ لأن أولا هو تبين يوجد خلاف، لأنه الشيخ هو قايل أن يوجد خلاف، لا يوجد خلاف، هو التسالم أعلى من الإجماع، مو إجماع بعد، أعلى من الإجماع، أعلى مراتب الإجماع هو التسالم. ثانيا أنه القضية لو كانت مفروغ عنها فما يحللوها بهذه الطريقة، وهذا يصير كاشف معاكس، فيصير هو كلام ادعاء، هو يريد لإثبات. المحقق صاحب الحدائق من قاعد يفسر الخلاف، يفسر الخلاف ولني فبعد احنا افتراض ان هذا الامر واضح وبالغ الى حد التسالم الذي لا يسع الفقيه ان يعرض عنه، يصير ملزم اليه اشد من الاجماع، هذا بعد ما موجود. لو كانت القضيه واضحه ما عاد يقول هذا الكلام. هو التسالم ليش يصير ملزم؟ قلنا حتى عند مثل السيد الخوي ومدرسته، السيد الاستاذ سيد القمي رحمه الله، يقولون التسالم يعني القضيه واصله الى حد بحيث يصير من الوضوح بمكان كأنه يوجب القطع أو على الأقل الأطمئنان بالمتسالم عليه. فلفرط وضوح الأمر عند الفقهاء، الفقيه المتأخر الذي يرى الفقهاء تبانوا على هذا الأمر ويعلم أنهم لا يتبانون اعتباطا، هو مضطر أن يأخذ به، صحيح؟ وبتبين القضية بها خلاف، هو يكفينا أنه اختلفوا فيها، من اختلفوا فيها معناه ماكو هذا الوضوح، لأنه هذا المهم بالتسالم. احنا مرة يختلفون في تفسير الرواية، والرواية حجة وصادرة، فاحنا كما تقولون انا معكم انه احنا ما لنا معنى نرجح احد الفهمين للرواية على الاخر، مثل ما المحقق النائيني غيره ايضا ممكن عند رأي العكس بالعكس. هنا لا، هم يردون يثبتون التسالم، التسالم يعني مفروغ، يعني امر بعد ما بي خلاف، يعني امر واضح، هذا التسالم هو يصير ملزم لنا. فإذا تبين ماكو تسالم بعد ماكو فشي يصير ملزم منه. ومنها من الأمور اللي هي تمنع من الأخذ بالتسالم أنهم ربما تسالمهم ناشئ أنهم بعد بنائهم على كون مفاد الأدلة الشرعية لصحة قبله، ومنها أنهم اعتمدوا، يعني ربما يكونون اعتمدوا على دليل خارجي على عدم إمضائه، على عدم إمضاء الشارع بعض المعاملات كارتكاز المتشرع وسيرتهم مثلا، اللي هو عادة التسالم يكون مقترنا بالسيرة أو بالارتكاز العام، لأنه هو مظهر هذه المفروغية عند الفقهاء أو أن يتسالموا على النتيجة، ومظهر هذه المفروغية عند المتشرع هم أنه يبنون عملا على النتيجة أو في ارتكازهم يكون هذا النتيجة. ولهذا إذا بالكم السيد الصدر رحمه الله في حديثه عن سيرة المتشرع أو الإجماع يقول عادة يقترنان، يعني هذا إجماع، فكيف إذا تسالم؟ صحيح؟ معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه إحنا من يصير عندنا حالة من التسالم ربما يكون هذا منشأها، مو منشأها أن النهي هو يدل على الفساد. فهذه الموارد لها خصوصية، بنوا عليها، تسالموا عليها، عرفوا أن الشارع لا يقبل بهذه القضية. وهذه بعد مو أنه عندنا قاعدة نقدر نبني عليها نقول كلما تعلق، هذا اللي يريد يقصد المحقق النهي، كلما تعلق النهي بالمسبب دل على البطلان. يعني ما راح نوصل إلى شيء من هذا القبيل، لأن مو هذا المنشأ. المنشأ أنه هم بنوا على بعض التفاصيل، هذه المعاملات باطلة وانتهت. هو ارتكاز على بطلان بعض المعاملات، أكو مفروغية عندهم.
بلي عدم إمضائه بعض المعاملات كارتكاز المتشرع،
اعتمدوا هذا كارتكاز. هذا توضيح لقولنا دليل خارجي، اعتمدوا على دليل خارجي مو دليل النهي نفسه، دليل آخر. أحسنتم، وهو ارتكاز المتشرع أو سيرة المتشرع اللي هو عادة التسالم يقترن معه. فإذا راح يصير الحجة ماذا؟ الحجة مو البناء على أن النهي إذا تعلق بالمسبب راح نأخذ قاعدة كلية ونطبقها حتى في الموارد اللي ما بيها ارتكاز. هذا بعد ما راح نقدر نبني على ذلك. فإذا كان هناك ارتكاز لابد نقيم، كما سنصل إلى هذا في نهاية المطاف كتبنا أنه إحنا هذه الأمور نقيمها كل بحسبه. وإذا بالكم إحنا في الفقه، بعض الأخوة اللي يحضرون بالفقه، إحنا كنا من ندخل إلى أي مسألة من مكاسب المحرمة اللي هي بعضها ترجع إلى أنه يوجد نهي عن المعاملة عليها، كنا نقيم الأمور على هذا الأساس، لأن ما عندنا قاعدة أصولية ملزمة بأنه كل نهي يعني لابد ينتهي إلى بطلان المعاملة، هذا ما بانين عليه. ومنها أيضا أنهم بعد بنائهم على كون مفاد الأدلة الشرعية لصحة المعاملات مفادا إمضائيا للبناء العقلاني، ومع قيام النهي الشرعي في بعض الموارد لا يمكن استفادة الإطلاق من أدلة الإمضاء لصلاحيتها لتلمي مقدمات الحكمة اللي تمنع من الإطلاق، التي من أهمها عدم إقامة الشارع ما يصلح للقرينية على عدم إرادة الإطلاق. فيقول وجود النهي المولوي هو يمنع من الإطلاق، هذا وجهة نظر، قد يكون هذا هو المنشأ أنهم متوقف. يعني إحنا بعد من يصير نهي بعد من يقلبنا على المعاملة، هذا احتمال واضح إن شاء الله. احتمال أن بعض الفقهاء يتوقفون في البناء على صحة بعض المعاملات المنهي عنها لأنهم يجدون أن هذا النهي صالح لخرق الإمضاء. هو المعاملة عقلائية، الأدلة إمضائية، الإمضاء عادة ما يصير إلى معاملة وإنما يستفاد بالإطلاق. فإذا صار عندنا نهي يقول الإطلاق يتعطل، صحيح؟ هذا احتمال. إيه؟ هو ليش ما يفيد الإطلاق؟ لأنه عندنا نهي في هذا المورد بعد نتوقف ما نقدر نبني عليه. وأهم من كل ذلك هو أنهم قد يكونون انقسموا في الحجة التي اعتمدوها بين هذه الأدلة. بعضهم استدل بهذه الطريقة، بعضهم استدل بطريقة أخرى. من يكون دليلهم مختلف حتى وإن اتفقوا على النتيجة الدليل راح يضعف بعض، ما راح يصير عندنا تسالم على الدليل. وإحنا بحثنا مو عن النتيجة، عن الدليل، وتسالموا على الدليل ولا؟ فالدليل على البطلان ما هو؟ هو أن النهي يقتضي فساد المعاملة المسببية، يعني مسبب المعاملة أو لا، هذا هو الذي يثبت المحقق النائين. فإحنا وجدنا تسالما فقهي على بطلان بعض المعاملات المنهي عنها. هذا التسالم الفقهي إذا وجدنا أن البعض استدل بطريقة، البعض استدل بطريقة ثانية، اشرح وين يصير مركز التسالم؟ بطلان المعاملة. فالفقيه ما يقدر يبني على صحة المعاملة، لكن نقدر نقول أن مركز التسالم هو كون النهي المتعلق بالمسبب يقتضي الفساد. يعني بعبارة أخرى، ما حصير التسالم فقهي مو أصولي. فقهي وين؟ يعني في حكم كل معاملة، معاملة في موردها. هذا بانين عليهم، مين يقدرون يتنازلون عنه يرفعون اليد عنه؟ كل واحد وصل من طريق. احنا المطلب الذي عندنا، محل البحث عندنا، البحث الاصولي، وهو ان النهي عن المسبب يقتضي الفساد. هات لي تسالم على ان النهي عن المسبب يقتضي الفساد، ربما الانسان يرفع اليد عن كل ما يقول، لان التسالم الى حرمته في الفقه. لكن احنا ما عندنا تسالم على هذا، التسالم صار على ما وراءه، اللي هذا يصلح ان يكون وجها من وجوهي، ربما عند جهة اخرى غير هذا. على النتيجة احسنتم. واهم من كل ذلك انهم قد يكونون انقسموا في الحجة التي اعتمدوها بين هذه الادلة، او اعتمد بعضهم على غيرها مما يصلح للاعتماد او لا يصلح. بعض الاحيان تجد بعض الفقهاء يبنون على امور انت من تقيمها شوف هاي مو صالحه للاعتماد، لكن بالنتيجه حجته هي ليست البناء على ان النهي عن المعامله موجب لبطلانها. مما يقتضي ان ينقى حاله في الفقه عند كل مساله من المسائل التي ورد فيها النهي الشرعي عن بعض المعاملات، من دون ان يكون ذلك ملزما لاتخاذه قاعده اصوليه مضطرده من احكام النهي، وهي ان النهي عن المعامله المسببيه يقتضي فساد. هذا بعد ما راح نقدر نوصل له. واضح ان شاء الله؟ بل شيخ احنا ساوي الحمد لله رب العالمين خلصنا.